النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال اعلم علمك الله وإياك.
على كل هذا العنوان تقسيم الحديث هذا ليس من وضع المؤلف، ولذا وضع بين قوسين مقصوفين. نعم.
أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث
نعم.
الصحيح
يقول رحمه الله الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. أقر ما ذكره ابن الصلاح من هذا التقسيم، وإن كان أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة الخطابي رحمه الله في مقدمة معالم السنن، قسم هذه الأنواع وحصر الأنواع في ثلاثة، ثم تبع على ذلك من جاء بعده. والأقسام الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين، لكن الذي سبق إليه الخطابي هو الحصر في الأنواع الثلاثة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله وأهل هذا الشأن قسم السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل هذا الشأن كان المراد به الحصر، فبدءا من الخطابي ومن دونه، وإن كان المقصود وجود هذه الأقسام الثلاثة وهو موجود في كلام المتقدمين عند الترمذي وغيره من قبله ذكروا هذه الأقسام الثلاثة، لكنهم لم يجعلوا القسمة ثلاثية. والضعيف كما هو معروف أدرج في السنن تغليبا ومن باب تتميم القسمة، ولأنه ليس بمقطوع لكذبه، وإن كان الغالب على الظن عدم ثبوته. يقول الحافظ ابن كثير هذا التقسيم كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، لأن الكلام إما صدق وإما كذب، ولا ثالث ولا واسطة عند أهل السنة. وإن كان المعتزلة يوجد عندهم قسم ثالث ليس صدق ولا كذب، لكن استدراك الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول إن هذا التقسيم كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. يقول الحديث عندهم حديث صحيح وضعيف وحسن ومرسل ومدلس ومعنعن ومحلق إلى آخره، أنواع كثيرة وأشار إليها. يقول كما قد ذكره آنفا هو غير، لماذا ما لم يقل ينقسم الحديث إلى 65 نوعا قال ثلاثة؟ يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد الثاني، المراد تقسيمه على اصطلاح المحدثين، والكل راجع إلى الثلاثة، فالمرسل يدخل في الضعيف، المدلس كذلك إلى آخر. فالضعيف أقسامه كثيرة تندرج تحت هذا الاسم. المرفوع مثلا منه ما يدخل في الصحيح ومنه ما يدخل في الحسن ومنه ما يدخل في الضعيف، الموقوف منه ما يدخل في الصحيح والضعيف إلى آخر. فالمقصود أن المراد الثاني وهو المنظور إليه اصطلاح المحدثين، والكل كل هذه الأنواع تندرج في الأقسام الثلاثة. نعم.
تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.
الصحيح والضعيف أيضا صيغة مبالغة من الصحة ضد السقم، والصحة والسقم في المحسوسات تكون حقيقة وفي المعاني مجاز عند من يقول بالمجاز، وإلا فهي حقيقة عرفية، من يقول بالمجاز لا إشكال عنده، لكن الذي لا يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفية. الصحيح عرفه رحمه الله بقوله تبعا للصلاح حديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. فقوله المسند يأتي في تعريف المسند أقوال أهل العلم في المراد بالمسند، فالمسند هو المرفوع عند بعضهم، وعند بعضهم المسند هو المتصل، وعند آخرين هو المرفوع المتصل، من يجمع الأمرين معه. فإذا قلنا أن المراد بالمسند المسند المرفوع، فيكون هذا التعريف خاص بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيما يضاف إلى الصحابة والتابعين لا يسمى صحيح. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن المسند المتصل المتصل الإسناد، فيشترط لصحة الخبر مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا اتصال الإسناد، لكن لا حاجة لهذه الكلمة، لأنه يقول الذي يتصل إسناده. وعلى كل حال وعلى كل تقدير لا حاجة لهذه الكلمة حذف، فحذفها أولى، فيكون الحديث الذي يتصل إسناده مباشرة. واتصال الإسناد بأن يكون كل راون من رواته قد تحمل الحديث عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل وأداه إلى من بعده بطريق أيضا معتبر من طرق التحمل التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يتصل إسناده بنقل العدل، لا بد أن يكون إسناده متصلا بنقل العدول، الرواة العدول. والعدل عرفه أهل العلم بأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ ويتقن ما يسمعه من حين السماع إلى الأداء، عن أدل الضابط يعني عن مثله إلى منتهى في جميع طبقات السند، ولا بد من اشتراط العدالة والضبط ومن مجموع العدالة والضبط يساوي الثقة، لأن الثقة هو العدل الضابط. ولذا لو قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثله لكفى، لكنه تبع في ذلك ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي رحمه الله أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا إلى آخر كلام رحمه الله الذي سيأتي في بابه في معرفة من تقبل روايته ومن ترد، ولا يكون شاذا. الشذوذ أيضا مختلف فيه عند أهل العلم، لكن الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين هو ما يراه الإمام الشافعي رحمه الله من أنه تفرد الثقة مع المخالفة، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه. ومنهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، مجرد التفرد شذوذ، وسيأتي تقريره وتحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه، ولا معللا يعني مشتمل على علة، والعلة سبب خفي يقدح بصحة الخبر الذي ظاهره السلامة من هذه العلة. ويأتي إن شاء الله بحث المعلل، ويقول المعلل والمعلول، لكنها لغات مرذولة ضعيفة، فالأصل أن يقال المعلل على ما سيأتي إن شاء الله. فعلى هذا يكون الحديث الصحيح ما اشتمل على شروط كم؟ خمسة: أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط مع انتفاء الشذوذ والعلة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ. الذي يتصل إسناده قيد يخرج به من قطع إسناده، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، فالانقطاع الظاهر يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع أيضا على ما سيأتي، والانقطاع الخفي يشمل المرسل الخفي والمدلس. بنقل العدل يخرج ما رواه غير العدل، ومن ارتكب معصية تخل بعدالته وتخرجه عن ملازمة التقوى بأن يرتكب كبيرة أو يترك واجب، فمثل هذا فاسق. وقد أمرنا بالتثبت في الخبر، فلا نقبل خبره حتى نتثبت فيه، والتثبت يأتينا من طرق أخرى. فالعدالة تتطلب التقوى والمروءة. مما يخل بالعدالة الفسق، ومن باب أولى الكفر. والفسق منه الفسق العملي ارتكاب المحرمات، ومنه الفسق الاعتقادي على ما سيأتي بحثه في رواية المبتدع. ومن أهم ما ينظر إليه في هذا الباب الكذب، لأن الأخبار مدارها على الصدق، ولذا يفيدونه، وإن كان الكاذب يدخل في الفاسق. والتهمة في الكذب، والفرق بينهما أن من يطلق عليه وصف الكذب يراد به أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتهم بالكذب لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف عنه الكذب في حديثه مع الناس. يقول ثم أخذ يبين فوائده ومحتر الذبيعة المرسل والمنقطع والماضل والشاذ وما في علة قادحة وما في راويه نوى جرح، يعني بأحد الطعون الخمسة كذب، تهمة بالكذب، الفسق، البدعة والجهالة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما فيه وما في راويه نوع جرح، قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
نعم، هذا هو الحديث الذي يعني مشتمل على الشروط الخمسة، هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسة فهو صحيح اتفاقا. الذي ينازع في اشتراط انتفاء الشذوذ يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره الحافظ. من العلماء من نازع في اشتراط انتفاء الشذوذ، يقول لا يلزم اشتراط انتفاء الشذوذ، بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح، لأن راوي ثقة، وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح وأصح. إذا وجد راجح مرجوح صحيح وأصح، ووجد من ينازع اشتراط انتفاء الشذوذ. والحافظ رحمه الله يقول: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. من نازع باشتراط بعض هذه الشروط يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره كثير؟ لا، لا يخرج. لماذا؟ لأن لم يذكر الإجماع في الأقل، وإنما ذكر الإجماع في الأعلى الذي توفرت فيه هذه الشروط. لو لم يشترط انتفاء الشروط ثم قال بلا خلاف، قلنا لا، يوجد من يخالف، لا بد من اشتراط انتفاء الشذوذ. لكن الذي لا يشترط انتفاء الشذوذ وانتفى الشذوذ لا يوافق على المحل الصحيح، بلى يوافق، فمن باب اولى. وقد يختلفون في بعض الاحاديث، يقول ما دام هذه الشروط الخمسه عند أهل العلم مضبوطة ومتقنة محررة وتطبيقها سهل، كيف يختلفون في حديث واحد منهم من يقول صحيح ومنهم من يقول ضعيف؟ نعم، أجاب عن ذلك: الاختلاف في وجود هذه الأوصاف. يختلفون في راوي من الرواة، منهم من يقول ثقة ومن يقول هو دون الثقة ضعيف مثلا أو صدوق، فلا يستحق الوصف بالصحة لاختلاف في وجود هذه الأوصاف. ومنهم من يقول هذا الراوي لقي الراوي الثاني وأخذ عنه، ومنهم يقول لم يلقوا، لم يثبت أنه لقيه، وهكذا. أو في اشتراط بعضها، بعض المنازع في اشتراط انتفاء الشذوذ على ما تقدم، فيسمي ما اشتمل على الشذوذ صحيح وغير سميه ضعيف، لأنه نازع اشتراط بعض الشروط. منهم من لا يشترط الاتصال مثلا، فالإسناد فيقبل المرسل، وهذا قول جمع من أهل العلم قبل المراسيل. على هذا يصحح المراسيل فينازع، يأتي من يقول أبدا الخبر ضعيف لأنه مرسل، فجماله كذا النعمان به وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد بالجهل بالساقط بالإسناد، على ما سيأتي في باب المرسل إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذه الشروط يشترطها جمع من أهل العلم، جمع غفير، وإن نازع بعضهم في اشتراط بعضها بصحة الخبر. فإذا توفرت هذه الشروط التي هي الحد الأعلى فالخبر صحيح اتفاقا، الخبر صحيح اتفاقا. إذا انتفى الشذوذ، الذي ينازع اشتراط انتفاء الشذوذ ألا يصححه؟ نعم يصحح. من العلم ما هو قادح ومنها ما هو ليس بقادح كما هو معروف، ويأتي هذا في باب المعلم إن شاء الله تعالى. نعم.
قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا لعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا.
نعم. حد الصحيح الذي تقدم أجمله هنا وحذف كلمة المسند لعدم الحذف، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان الخبر مرفوعا أو إلى الصحابي إن كان موقوفا أو من دونه إن كان مقطوعا، ولا يكون شاذا ولا مردودا بأي سبب موجب للرد ولا معللا لعلة قادحة، لأن من العلل ما ليس بقادح، يعني الاختلاف في الراوي مثلا، إذا وجد راوي مهمل ولم نستطع تمييزه من بين من يشاركه في الاسم، أو وجد اختلاف هل هذا حديث ابن سفيان مثلا الثوري أو ابن عيينة، اختلفوا في على راويين وهما ثقتان، هذه علة نعم تدل على أن هذا الراوي ما ضبط من حدثه، لكن علة ليست بقادحة لأنه أينما دافعه على ثقة، ولذا لم يشترطوا مثل هذا. وقد يكون مشهورا مستفيضا يروى من طرق متعددة، قد يكون عزيزا لأن يروى من طريقين، وقد يكون غريبا، قد يكون الحديث الصحيح غريبا لم يأتي إلا من طريق واحد أو تفرد به راو واحد وليس تعدد الطرق شرط، ليس بشرط لقبول الخبر ولصحته، وليس بشرط البخاري كما زعمه بعضهم، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، حاكم كلامه يومي إلى اشتراط التعدد في ناقل الأخبار لكن كلامه مردود، تبعه على هذا جمع من أهل العلم، لا بد أن يكون الخبر مروي من طريقين فأكثر. في كلام البيهقي ما يفيده قول أبي الحسين البصري من المعتزلة ليس بغريب، قول الكرماني الشارح يزعم أنه شرط البخاري في صحيحه، لكن ليس هذا بالصحيح، أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذا الكلام، فإن أول حديث الأعمال بالنيات غريب غرابة مطلقة، ومثله آخر حديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر قريب أيضا غرابة مطلقة، فهذان الحديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة. نعم.
وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، قد يشترك أحاديث الصحة وبعضها صح من بعض، وكلها حجج يجب العمل بها، لكن يستفاد من هذا التفاوت عند المعارضة فيقدم الأصح على الصحيح. ولذا ذكر أهل العلم أصح الأسانيد، وإن كان الأولى أن لا يحكم على سند ما بأنه أصح مطلقا، لأنه قد يعرض للموثوق ما يجعله فائقا. قل حافظ العراقي رحمه الله المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك إلى آخره. ولا شك أن مثل هذا وإن قال به كبار الأئمة، الإمام البخاري له قول، الإمام أحمد له قول، نسائي الفلاس يحيى بن معين وغيرهم لهم أقوال في هذه المسألة، لكن لا شك أن هذا قول منتقد. إذا أردنا أن نأتي إلى ما اختاره الإمام البخاري مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك نجم السنن، لكن هل كل ما رواه الإمام مالك أرجح مما رواه غيره في كل حديث حديث؟ ألم تضبط للإمام مالك بعض الأخطاء؟ يعني في باب الشاذ ومالك سمى ابن عثمان عمر لم يوافق على ذلك، مالك عن نافع، نافع ضابط متقن، لكن الأكثر على أن سالما ابن عبد الله بن عمر أجل من نافع ابن عمر. هل هو أضبط من أبيه أو أوثق من أبيه؟ فمن هنا أتي ودخل على هذه الأقوال. وعلى كل حال يستفاد من معرفة أصح الأسانيد وحفظها أن نحكم بالصحة مباشرة لما روي بواسطتها، ونرجحها وكي نرجحها أيضا إما باعتبار من قيل فيهم ذلك الرواة أو باعتبار القائلين عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فليست مضطربة، فقد يعرض للموثوق ما يفعله فائق كما هو معروف. ولذا المعتمد الإمساك على حكم على الحكم على سند ما بأنه أصح، أو على حديث ما بأنه صح مطلقا، أو على كتاب ما بأنه صح الكتب. وإن كان العلماء قرروا أن صحيح البخاري أصح الكتب، هذا قول جماهير أهل العلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو المعتمد عندهم، لكن هل يعني هذا أن كل حديث البخاري أصح من كل حديث ما في صحيح مسلم؟ لا، لأن التفضيل هذا إجمالي. نعم.